السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وما زلنا نقف مع اقرأ. وقال الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله: إنما أوثرت بعثته صلى الله عليه وسلم في الأميين العرب. الله جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله هؤلاء الأميين خصيصا. ليه؟ بينما كانت تجول حضارات في بابل في العراق، وفي الفرس، وفي الشام في الرومان، كانت تجول هذه الحضارات، وكانت في بيزنطة الفلسفة والجدل، وفينيقيا وغيرها كانت تموج به بلدان العالم، وجاء دين الإسلام في هذه القرية الصغيرة لهؤلاء المجموعة من الأميين العرب. العرب لسلامة ونقاء الفطرة. في فرق بين إنسان على الفطرة، أما تيجي تدعوه وتخاطب فطرته، مفيش حاجة عنده ملوثة تشوش على ما تدعوه إليه من حق. قلت لكم الجملة دي كتير، أن دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها. دعوة الحق نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، ينطبق كل منهما على الآخر، ثم يسيران في مجرى واضح ممهد سهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، دعوة الحق تحتاج إلى من يبينها للناس. لذلك ركزت وقلت في الأيام اللي فاتت: هل عندنا فهم عميق للإسلام ندعو الناس إليه؟ هي دي القضية. فهم عميق، لما الإنسان يبقى فاهم دينه كويس وبيعرف ما على الرسول إلا البلاغ المبين. البلاغ المبين، البلاغ المبين اللي هو واضح، البلاغ المبين انك انت توضح. التوضيح ده والتفهيم هو اللي بيخلي الناس تأتي بمنتهى البساطة. لكن الفطر الملوثة، احنا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاللي على الفطرة ده مسلم. الواقع والبيئة والأبوين وطريقة التعليم والتربية هي اللي بتغير الفطرة، بتحور الفطرة، بتلوث الفطرة. النت النهاردة اللي بقولك امنع ولادك منه، تقول لي ما اقدرش، ما ينفعش، خلاص ده بقى حاجة أساسية في حياتنا. طيب هو ده بقى اللي بيلوث ويفسد الفطرة. نعمل ايه؟ تحافظ على التأسيس الأول، أن يؤسس الفطرة السليمة ويحافظ عليها وتحاط بعناية بالغة، ثم أقول لك انطلق زي ما قلنا في القراءة، انطلق وأنت محفوظ مصون. فربنا أراد أن ينزل هذا الشرع، أن ينزل هذا الدين، أن تنزل هذه العقيدة على قوم أبيض. اسمع بقى بيقول إيه، يقول: إنما أوثرت بعثته صلى الله عليه وسلم في الأميين العرب فقد كانوا لا يجيدون القراءة لأنهم أحد الناس أذهانا. تلك قبل كده في البداية خالص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخرج للصحراء وأن الصحراء العربية تزيد حدة الذهن، يخرج للصحراء ويتأمل الجبال أما كان بيسافر كان بيبص على إيه؟ على النجوم وعلى آثار الأقدام، فذهنه حاد جدا لأنه لو تاه في الصحراء هيهلك. كان ما يخرج للصحراء كان برضه عشان يرعى الغنم ويروح فيها، عارف بيبص للسماء فين السحاب وماشي ازاي واتجاهه ايه والهواء ايه. كان الراعي البدائي الامي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب لكن يقرا السماء. قلت لكم انك قاعد انا وبعض الشباب في مكة، ربنا يرجع علينا مكة يا رب العالمين، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا حي يا قيوم. قاعدين في الصحن وبعدين بنبص في السماء، فقلت له بص كده دي إشارة بتقول ايه في السماء، شايف انت ايه؟ قال في ايه؟ فيش حاجة. خليك بقى في اللي انت فيه لانه مش متعود يبص للسماء. مين اللي تعود ان يبص للسماء؟ اللي ما فيش قدامه غير رمل وسماء. لكن النهاردة اللي قدامه نسوان هيبص على السماء، عربيات وفيلات وعمارات وبنطلونات جينز واستريتشات، هيبص على السماء؟ تحتاج أن تنظر. العرب كان كده، كان أحد الناس أذهانا وأقواهم جنانا وأصفاهم فطرة وأفصحهم بيانا، لم تفسد فطرتهم بغواش المتحضرين ولا بأفانين وتلاعب أولئك المتمدنين. يلاقوا إنسان على الفطرة يقول لك ده فلاح قروي ساذج، هو القروي الساذج ده الفلاح ده اللي على أصل الفطرة هو اللي يجي منه الخير. ذلك لما قال له من يتبعه، ضعفاء الناس أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاء الناس وأراذلهم، قالوا هم أتباع الأنبياء. ربنا قال كده في سيدنا نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هو ده بادي الرأي، إن رأيه على طول ابتداء بادي الرأي. ولذلك انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم وحكمة باهرة وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم. نعم، علمت الأمة الأمية، علمت الأمة الأمية الدنيا العلم وصارت أمة العلم. فانظر كيف اهتم المسلمون بالعلم بعد أن كانت الأمة أمية، فلما نزلت اقرأ كانت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ هذه الأمة، فصارت أمة العلم والثقافة والمعرفة، فاقت كل دول العالم في كل شيء في هذا الجانب. وما العلوم الاجتماعية والفلكية بل والطبية والهندسية التي لدى أوروبا اليوم إلا نتاج أصول اجتهادات العلماء العرب المسلمين. كانت أوروبا والغرب كله عالة على المسلمين أيام كان المسلمون يعيشون في كنف الدين ورعاية الدين، فلما تخلوا عن هذا الدين وزهدوا فيه وتركوه كان هذا التخلف الذي تراه اليوم. ويوم يعود المسلمون للقرآن والسنة ويعيشون بهما حياتهم ستعود إليهم مكانتهم وريادتهم وشرفهم وعزهم إن شاء الله تعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذه حقائق لا دعاوى، يعترفون بها اليوم ان العرب كانوا في الفلك وكانوا في العلوم الطبيعية وفي الاجتماعية وكانوا في الطب، اسس الطب لابن النفيس وغيره، كل ده كان العرب هم المتفوقون فيه، وكانت اوروبا في هذا الوقت تعيش في جهل عظيم جدا ايام ما كانت الكنيسة بتحارب العلم. فلما تخلصوا من الكنيسة بالثورة الفرنسية اللي يسموها الثورة الصناعية، تخلصوا من حكم الكنيسة وانطلقوا تفوقوا. العكس بالعكس، لما كان المسلمين ملتزمين بالإسلام والشرع والشريعة هي اللي بتحكم، كان المسلمين متفوقون في كل شيء. ولما عزلوا الدين واهتموا بالدنيا سفلوا وضاعوا، وتفوق الآخرون، لأن ديننا الحق والذي يدفعك للعلم والتعلم والفهم والريادة والقيادة. ثم ننتقل إلى فائدة أخرى بعد اقرأ، فائدة لطيفة تفيدك في حياتك الاجتماعية. يا لها من زوجة. ثم إن مما لا ينبغي تجاوزه أيضا في قصة بدء الوحي موقف السيدة خديجة رضي الله عنها لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، قامت إليه فزملته وأدفأته. سبحان الله العظيم، لما الإنسان بيبقى من جواه تعبان بيغلي بيحتاج إلى هذا، إلى حاجة تضمه تدفيه. الرسول لما كان راجع صلى الله عليه وسلم من غار حراء ما كانش الدنيا برد ولا هوا، مكة ما فيهاش برد، على طول الحرارة 43، لكن كان بيترعش مش من البرد، واضح؟ كان بيرتعش من ايه؟ من اللي جواه، قلبه اللي بيرتعش. لذلك زملوني، ضموني، دفئوني. احيانا بيبقى محتاج الانسان كده، بس مش احيانا بيبقى الانسان محتاج حد يتكلم معاه، بس مفيش كلام خالص، مش محتاج اكتر من كده خالص اي حاجة. ولذلك قلت لكم كتير ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار السيدة خديجة ام، كان اختيار الله له، اختيار الله للنبي زوجة خديجة زوجة، ما كانتش مجرد واحدة للشهوة، دي كانت عالم كامل يحتوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش زوجة وبس، الشاهد هنا ايه؟ يقول ايه؟ موقف السيدة خديجة رضي الله عنها لما قال لها زملوني، قامت إليه فزملته وأدفأته، ولم تلح عليه في معرفة ما به حتى أخبرها الخبر. وهذا من الأدب الراقي والنفسية السليمة المستقيمة للمرأة الصالحة في تعاملها مع زوجها أوقات المحن والشدائد. أدب ونفسية سليمة، نفسية مستقيمة. وكتير أقول منين أجيب ناس، وأنا كتير والله في تربية أولادي أقول لهم أنا عايزكم تخرجوا سليما من العقد النفسية، هي دي نجاح الأب والأم، نجاح البيت أنه يخرج الولد من جواه سليم نفسيا خالي من العقد النفسية. كتير قلت لكم أن ما بحاولش أردم ما بيني وما بين الولد، ما بين الولد وما بين الدين، لا، ده احنا نبني عليه بناء ثقة. قلت له كده في بيني وبينك جدار ثقة ما تهدوش، قول وانا اقول، ما تخبيش، قول وانا اصلح، وانا اقول وانت تتقبل وتسمع وتنفذ وتفهم. كنت لسه امبارح بقول لولادي كتير بنسأل بعض الرجال انت ليه مراتك هي اللي ممشياك، وما وجدناش للسؤال ده جواب، ان بعض الرجال في زماننا مراته هي اللي ممشياه، يسمع كلام مراته وراها مطلقا، مش كده؟ ونسيبنا من السؤال ده، عندنا سؤال تاني مهم، ليه بعض الأولاد بينفر إن أبوه هو اللي يقوده؟ لن أعيش في جلباب أبي، بينفر إن هو يمشي ورا أبوه ويستشير أبوه ويعرفه بكل حاجة. كنت أقول له بمنتهى البساطة، ببص مش الموجود، إيه ده راح فين ده؟ ده راح يودي مراته عند أمها، يعني أنت لو قلت لي هروح أودي مراتي عند أمها هيجري إيه؟ دي تنقص من رجولتك؟ أنا لا أطالب بمثل هذا، بقول إن الأب ما ينبغيش إنه يخنق ابنه خالص ولا يترك له الحبل على الغارب، وإنما يراقبه من قريب ومن بعيد ويتولى أمره. بس الولد اللي بينفر، وخصوصا بقى بعد سن البلوغ بعد ما يتجوز ويبقى عنده عيال، يلا مع السلامة، انت حر، شق طريقك، بس انت الخسران، خسرت أب. الوالد أوسط أبواب الجنة، على طول حافظين ان الجنة تحت روح اتمرغ تحت رجلين أمك شوي، وناس ان ابوك ده باب كبير، باب واسع، باب في الوسط، اوسط ابواب الجنه يعني اعدلها احسنها الاوسط الخير خيرها. الشاهد ايه هنا؟ بنقول نجيب منين زوجه زي دي، منين اجيب زوجه زي دي؟ قلت لكم قبل كده دور على البيت والأصول، ولاد الأصول اللي متربية. ولما قال لها في بداية كلامه أي خديجة مالي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كنا بنتكلم على الأدب الراقي والنفسية السليمة المستقيمة فسيد كل ذلك هو النبي. شوف الكلام الجميل بمنتهى البساطة، يقول ايه؟ مالي يا خديجة، مالي ايه في ايه؟ مالي، لقد خشيت على نفسي، والله انا خفت على نفسي، فبادرته بقولها كلا والله ما يخزيك الله ابدا، سبحان الملك، والله إنه لا يتملكني الإعجاب والدهشة بل والانبهار بهذه الجملة من تلكم الموفقة أمي، أم المؤمنين خديجة رضوان الله ورحماته وبركاته عليها. إن هذه الجملة وحدها لتسكب على قلب الإنسان ثباتا هو أحوج الناس إليه، وإنه لمرهم، مرهم نافع يطيب قلب من يرجف فؤاده ويتزلزل جسده من هول موقف لا يعرف له تفسيرا. هو لسه ما قالهاش حاجة، ده بيقول لها ايه؟ انا خايف على نفسي، ايه اللي حصل؟ مالي؟ ايه اللي جرالي؟ ما قالش حاجة، ما قالش تفاصيل. قالت له ما تخافش، ربنا مش هيضيعك. بس الجملة دي. عارف احيانا هل لك شيخ؟ من حسن رزق الله للرجل أن يرزقه شيخا يأتي إليه فيحكي له كل شيء، كل شيء، كل شيء، ما يؤلمه وما يسعده، ما يرضيه وما يزعجه، ويستمع الشيخ ويطمئنه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، وإن كان الشيخ ذو بصيرة يبشره نجوت، لا تخف نجوت. بس خلاص، لما كنت بقول لك غطة، أو محتاج أحيانا كده شيخ يغطك غطة. الغطة دي مش شرط يا ابني حضن حنين وطبطبة، وإنما يزعق فيك زعقة، يزقك زقة، يطردك ويمنعك مرة، غطة تفوقك وتصحيك. وأحيانا يقول لك لا تخف نجوت. شوف بقى سيدنا موسى فايت بلاد وبلاد وعالم وعوالم، وراح بس قعد مع سيدنا شعيب، قال له لا تخف نجوت. بس قعد فيها 10 سنين، قعد. هي دي القضية، انك انت تلاقي اول كلمة لما تشتكي، اول كلمة تتقالك. اما يقول لك ايه، زي ما قلت لكم قبل كده القصة، ان لما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت على نفسي، كان ممكن زوجة من بتوع اليومين دول تقول له ما احنا قلنا لك اقعد، ايه اللي موديك في الجبل في الضلمة قاعد هناك لوحدك؟ لازم العفاريت تركبك. لكن السيدة خديجة لما قالت له ايه، ما تخافش، وما قالتلوش كلام مجاملة، حبت تحسسه بكده ان الكلام هذا ما ايه، مش مجاملة لطيفة، من وان كانت المجاملة اللطيفة مطلوبة برضو، لكن هي حبت تقوله عشان تثبته، لان الموضوع كان هي شايفة ان الموضوع كبير. وهي دي القضية بقى برضو مهمة، ان الزوجة الصالحة الطيبة السليمة لا تقدر حجم معاناة زوجها، ان اللي جاي بيقوله ده هو بيرسم عليها وبيمثل، ولا الموضوع كبير فعلا، موضوع صغير ولا موضوع كبير. هي دي الزوجة العاقلة الفهمة النضجة، تقدر حاجة صغيرة اللي تحتاج تهزر معه وتضحك معه وتخرجه من المود ده، ولا حاجة كبيرة محتاجة بتبقى جد وتتكلم بجد وتبقى دماغها قد دماغه، يعرف يتفاهم مع وجود في حياته. قالت له ايه، والله لا يغزيك الله ابدا انك لتصل. اثباتات بقى ايه، هقول لك انا ادل على ان ربنا مش هيضيعك، مش كلمة مجاملة. هي قالت والله لا يخزيك الله أبدا، ثم تابعت قولها بالأدلة لتطمئن قلبه أكثر أن هذا الكلام ليس لمجاملة زوجة لزوجها، بل هي الحقيقة فعلا التي هي على يقين منها ليزداد بذلك طمأنينة إلى طمأنينة وثباتا على ثبات. فقالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. يا لها من زوجة، يا لها من أم، إنها اختيار الله لنبيه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت له عائشة: ما لي أراك تكثر من ذكر خديجة، ما كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. قلت له: خديجة تمام، معك واحدة شابة حلوة أمورة وعسولة. فقال: عند الجد بقى يبقى في كلام تاني، عند المجاملة ومع الزوجة عائشة، عائشة عائشة أحب الناس إليك عائشة، لكن عند الجد بقى قال: لا والله ما أبدلني له خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد النساء. أحيانا لما حد يجرح حاجة كبيرة عندك محتاج إنك تجرحه. أظن أنا كتبتها قبل كده دي، قلت إن أنني لست شخصا يحب الانتقام ولا أقول به، ولكن أحيانا في التعامل مع الناس تحتاج في التعامل مع شخص ما كسرة عين. واضح؟ أحيانا تضطر في التعامل مع بعض الناس اللي تستطيع أن تتعامل معه إنك تكسر عينه. هي دي كلمة ورزقني الله منها الولد، ده انت ما بتخلي فيش تكسرها صح، بس مضطر ان يكسرها عشان ما تقولش احسن من خديجة، ما تجيبش سيرة خديجة تاني ابدا. نعم، هذه خديجة. كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل أيضا على قوة قلبها، يدل على قوة قلبها. سبحان الله، المرأة ضعيفة، ضعيفة في وقت الضعف، وقوية حين يتطلب الأمر قوة. في غزوة أحد لما استشهد سيدنا حمزة ومثلت به هند، وجاءت بعد المعركة صفية أخته عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذهبت لتراه، فخشي عليها رسول الله أن ترى التمثيل بجثته، فنادى الزبير بن العوام: يا زبير، المرأة حوش أمك، كانت أم الزبير، المرأة روح حوش أمك. فذهب إليها يمنعها، فقالت: ما لك يا ولد، لا أم لك، لا أرض لك، أرجع. وذهبت فقبلته ورجعت. قلت له: مش فاكر الجملة، أنت بتفكر أن رجالتنا بيموتوا على السرير؟ هي دي موتت رجالتنا. هي دي المرأة اللي وقت الحنية تبقى الحنان كله، ووقت القوة تبقى القوة كلها. وصدق رسول الله. كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. ده الكمال عشان ما تروحش تدور عليه. كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل أيضا على قوة قلبها، حيث لم تفزع من سماع الخبر. ولما قال لها إيه مالي يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي، ما حضنتش وطبطبت وقعدت تعيط، مالك؟ لا 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 بعد الشر عليك. لم تفزع من سماع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مفاجأة غير متوقعة بل ومخيفة في الوقت نفسه، لكنها استقبلت الأمر بهدوء وسكينة، فلم تزد من ارتباك زوجها وخوفه، بل طيبت قلبه بالثناء الحصيف والبشرى الطيبة. وكان موقفها كذلك يدل على سعة إدراكها، حيث قارنت بين ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وبين واقعه، فاستعملت عقلها وخبرتها في الحياة، ولم تستفزها العاطفة وحدها لتتألم لألمه وتهتم لهمه بدون أن تفكر، وإنما أدركت أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا، وسارعت فأخبرته بذلك. كانت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطري، وإلى معرفتها بسنن الله في خلقه، وإلى يقينها بما يملك محمد صلى الله عليه وسلم من رصيد الأخلاق وفضائل الشمائل. وليس لأحد من البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية التي يعيش بها مع الناس، وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الربانية التي شهدت آياتها من حفاوة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم في مواقف لم تكن من مواقف النبوة ولا الرسالة، ولا من إرهاصاتها المعجزة وأعاجيبها الخارقة، لكنها كانت من مواقف الفضائل الإنسانية السارية في حياة ذوي المكارم من أصحاب المرؤات في خاصة البشر. كانت خديجة رضي الله عنها موقنة بأن زوجها فيه من خصال الفطرة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرصينة وفضائل الشيم المرضية وأشرف الشمائل العلية وأكمل النحائل والهبات الإنسانية ما يضمن له الفوز ويحقق له النجاح والفلاح. هي دي، أن تثق المرأة في زوجها وأن توقن. فقد استدلت بكلماتها العميقة على الكمال المحمدي. لقد استنبطت خديجة من اتصاف محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات على أنه لن يتعرض في حياته للخزي أبدا، لأن الله فطره على مكارم الأخلاق. وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة لكمالاتها، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن وإما بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو ما لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. ولم تعرف الحياة في سننها الكونية أن الله جمل أحدا من عباده بفطرة الأخلاق الكريمة ثم أذاقه الخزي في حياته. تاني، لم تعرف الحياة في سننها الكونية أن الله جمل أحدا من عباده بفطرة الأخلاق الكريمة ثم أذاقه الخزي في حياته أبدا. إذا ربنا أكرم إنسان بالأخلاق الكريمة هيكرمه يعلي دايما طول عمره، لا يذوق الخزي أبدا. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ من المكارم ذروتها، فطره فطرة فطره الله عليها لا تطاول ولا تسامى. لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدور مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها من شخصية في مجتمع قومها، ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية التي تقوم على الأخلاق العالية من الرحمة والحلم والحكمة والحزم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد وفقه الله لهذه الزوجة المثالية لأنه سيكون قدوة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يريد أن يقود لابد له من الاستقرار النفسي والعائلي، لازم بيت يبقى فيه السكن والمودة والرحمة عشان يقدر يخرج يواجه العالم بطغيانه، لازم يبقى بيت كده. لذلك اختار الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خديجة، لازم بيت واستقرار. ما سيدنا عمر قلت لكم كان بينزل يوم وصاحبه يوم ويبلغ صاحبه ايه اللي حصل، وصاحبه يبلغه، جي يوم صاحبه قال له لقد حدث امر عظيم، قال هل جاء ذلك الغساني، وكانوا ينتظرون احد ان يهجم على المدينة، قال لا اخطر، قال هل ارادت قريش شيئا برسول الله، قال لا اخطر، قال ما الذي جرى، قال طلق رسول الله نساء. حاجة اجتماعية في البيت اخطر من الهجوم الخارجي، اخطر، تدمر داعية. لذلك بقول اللي ما تجوزوش على مهلك، انظر اين ستضع رجلك. وبقول للي تجوزوا أسأل الله أن يأجركم في مصيبتكم وأن يخلفكم خيرا منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.